قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا كاد. فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء، وكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر مظلمة الجوانب. فهذه مفسدة من فاسد رفع القبور وتشييدها وزخرفتها وتجصيصها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالإمام الشوكاني رحمه الله فيما مضى ذكر أن المفتونين في القبور ينذرون لها النذور الكثيرة الكبيرة، وذكر فيما مضى أنه لو قسم على أهل بلدة أو مدينة يعني ما يكون أو ما ينذر لأصحاب القبور لكفاهم. ثم قال هنا أنه لا شك أن هؤلاء لو طلب منهم أن ينذروا شيئا يتعلق بالقربات التي هي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم النشاط، ولا حصل منهم الإقبال والإقدام على أن ينذروا هذه النذور المشروعة، ولا كادوا أن ينذروا، وإنما الشيطان كاد لهم أن تكون نذورهم في أمر محرم وفي أمر هو باطل وفي أمر هو شرك بالله عز وجل وصرف حق الله إلى غير الله. وهذا من أعظم مكائد الشيطان أنه يزين لهم الباطل والنذر المحرم ويزهدهم في النذر المشروع الذي هو قربة لله عز وجل والذي ينفعهم في الدنيا والآخرة، يزهدهم فيه فلا ينذرون النذور المشروعة، وإنما ينشطون لهذه النذور المحرمة ويكسلون في النذور المشروعة، فيصرفون أموالهم فيما هو مضرة ولا يصرفونها فيما هو منفعة. هذا شأنهم وهذه هي طريقتهم. أعد الكلام. ولا شك،
ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا كاد.
يعني بدلا من هذا، بدلا من النذر للقبر الميت، أن ينذر في يعني للتصدق على فقراء ومساكين في البلد الفلاني أو المكان الفلاني أو بناء مساجد أو ما إلى ذلك من النذور المشروعة، ما فعلوا ولا كادوا أن يفعلوا، لأن الشيطان يزين لهم الباطل ويعني يكسلهم عن فعل ما هو حق. نعم.
فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء، وكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر مظلمة الجوانب. فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدها.
يعني هذه آثار، يعني هذا الغلو في القبور وصرف حق الله لغير الله نتيجة لتشييد القبور وبناء عليها وإسراجها وتزيينها وكل ما فيه تعظيم لها، كان سببا في صرف حق الله عز وجل إلى أصحاب هؤلاء القبور الذين لا يملكون أنفسهم نفعا ولا يعني ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هم بحاجة إلى من يدعو لهم، هم بحاجة إلى من يدعو لهم، لأنهم مرتهنون في قبورهم بأعمالهم، فهم بحاجة إلى من يسأل الله عز وجل لهم أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. ولهذا شرعت زيارة القبور من أجل الدعاء للأموات، فالأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، يطلب من الله لهم المغفرة والرحمة ولا يطلب منهم أشياء، بل يطلب لهم ولا يطلب منهم، وإنما الطلب يكون من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين، أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره عند ذلك القبر متقربا به إليه راجيا ما يضمر حصوله له منه، فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان، إذ أنه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا.
لا فرق بين يعني مخلوق ومخلوق، سواء كان هذا جمادا أو إنسانا يعني ميتا يعني حيا ثم مات ووضع وعمل على قبره بناء صار في ذلك البناء فتنة للناس حتى صرفوا حق الله إليه ونحروا النحائر له، لا فرق بين من ينحر للأحجار ومن ينحر للأموات، الكل متساو بأنه صرف لحق الله عز وجل إلى غيره، ولا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا، كله من باب واحد وكله من مما يسخط الله ومما يرضي الشيطان، والواجب هو الحذر من ذلك يعني من البناء على القبور وكل ما يترتب على البناء على القبور من هذه المفاسد العظيمة التي هي شرك بالله سبحانه وتعالى.
ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئا ولا يؤثر تحليلا ولا تحريما، فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها يعني بلا خلاف بين المسلمين أجمعين.
يعني أنه لا فرق بين يعني الذبح للأحجار وبين الذبح للأموات، الكل طريقته واحدة لأنه متساو بأنه ليس لله عز وجل وإنما هو للمخلوق، وإنما هو المخلوق، وكونه يقال للذي في القبر ولي أو يقال أن هذا لقبر وليس لحجر ولا شجر لا يغير الحقيقة، فإنه لا فرق بين هذا وهذا لأن الكل متفق بأنه ليس لله عز وجل وإنما هو لغيره سبحانه وتعالى. والأسماء وتغير الأسماء لا يؤثر، كونه يقال هذا لحجر وهذا لقبر أو لهذا لولي لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا، كما أن الخمر لو سميت بغير اسمها وشربت ما خرجت عن كونها خمرا، ما خرجت عن كونها خمرا.
عفى الله عنك، هو يقول أنا أسمي وأكبر أقول بسم الله والله أكبر، أنا ما قلت باسم الصليب أو باسم عيسى أو باسم كذا، أنا ذكرت اسم الله عليها.
بس هو ذكر اسم الله عليه ولكنه فعله لغير الله، الاسم ذكر اسم الله ولكنه قصد به غير الله وتقرب به إلى غير الله، وقد سبق أن مر بنا في كلام الصنعاني قوله يعني لماذا يعني فعلتم هذا، هل قصدكم يعني التقرب للشخص أو توسيخ المكان؟ لا شك أنه لا يريد توسيخ المكان وإنما يريد تعظيم الشخص والتقرب إليه.
ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها كالهدايا والفدية والضحايا، فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به.
هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من النحر لصاحب القبر، يعني يرجو نفعه ويعني تحصيل النفع ودفع الضر، هذا هو المهم وهذا هو المقصود وهذا هو الذي فعل من أجله، ومعلوم أن هذا شرك بالله عز وجل لأنه صرف حق الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالنذور وكون المفتونين بالقبور ينشطون للنذر للأموات ولا ينشطون للنذر فيما هو قربة من القربات كبناء المساجد والتحبيس على الفقراء والمساكين ونفعهم, وأن المفتونون وأن المفتونين بالقبور شأنهم النذر للأموات ودون النذر فيما هو قربة من القربات. كان أحد الشعراء المتأخرين هو حافظ إبراهيم له أبيات يعني يبين بها يعني هذا الواقع المؤلم وهذا الأمر الذي وقع فيه يعني بعض الناس, ويبين يعني أنهم يعنون بالنذر للأموات وأن الأحياء لا يحصل لهم شيء من نذورهم, وإنما النذر إنما هو للأموات ولا ينذرون للأحياء يعني بكونهم يعني في الصدقات والقربات وبناء المساجد وما إلى ذلك. فله أبيات في هذا جميلة يعني تبين واقع كثير من الناس المفتونين في القبور. شوف رقم 9, هذا كتاب رددنا به على بعض يعني أهل الأهواء والبدع, وكان من جملة ما ذكره يعني الإشادة بالقبور وتعظيمها ويعني وصف قبة العيدروس في عدن بأنها قبة مباركة. فكنت نقلت يعني عن الشوكاني من هذا الكتاب وذكرت يعني بعض يعني كلام حافظ إبراهيم, ونقرأ الآن يعني ما يتعلق بهذا.
أخذ الأبيات ولا من أول 9؟ أقرأ من أول كلام.
أقرأ الكلام أول كلام.
الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال. أشاد في أوراقه بتعظيم القبور وبناء القباب عليها, فوصف العيدروس فقال الإمام الرباني الحبيب العدني بركة عدن وحضرموت رحمه الله تعالى, ونوه بمشهده وبناء قبته ووصفها بأنها مباركة. والجواب أن البناء على القبور واتخاذها مساجد قد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه والتحذير منه لأنه من وسائل الشرك. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ألا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا مشرفا إلا سويته, وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها. وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه, فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقولهما رضي الله عنهما في الحديث لما نزل يعنيان الموت. وقد اشتمل هذا الحديث على 3 أمور. الأمر الأول الدعاء على اليهود والنصارى باللعن. الأمر الثاني بيان سبب اللعن وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. والأمر الثالث بيان الغرض من ذكر ذلك وهو تحذير هذه الأمة من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى فيستحق اللعنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وصف الذين يبنون المساجد على القبور بأنهم شرار الخلق عند الله. وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتملت على التحذير من اتخاذ القبور مساجد مطلقة، وبعضها يفيد حصول ذلك منه قبل أن يموت بخمس، وبعضها يفيد حصول ذلك منه وبعضها يفيد حصول ذلك عند نزول الموت به. والتحذير من ذلك جاء على صيغ متعددة، فجاء بصيغة الدعاء باللعنة على اليهود والنصارى، وجاء بصيغة الدعاء بمقاتلة الله لليهود، وجاء بوصف فاعل ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله، وجاء بصيغة لا الناهية في قوله ألا فلا تتخذ القبور مساجد، وبصيغة لفظ النهي بقوله إني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال نصحه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه على نجاتها وشفقته عليها، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه أوفى الجزاء وأثابه أتم مثوبة. واتخاذ القبور مساجد يشمل بناء المسجد على القبر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في النصارى: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ويشمل قصدها واستقبالها في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. خرجه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. ويشمل السجود على القبر من باب أولى، إذ هو أخص من الصلاة إليه. وذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن لهيعة أن الدفن في البيوت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد القرشية الهاشمية في حوادث سنة 820 للهجرة، ونقل عن ابن خلكان أنه قال: ولأهل مصر فيها اعتقاد. ثم قال ابن كثير: وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرا جدا، ولا سيما عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز، إلى أن قال: والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام. وكانت وفاة ابن كثير رحمه الله سنة 74 و700. وقد ألف في هذه المسألة العلامة الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 رسالة سماها شرح الصدور بتحريم رفع القبور.
تجاوز الكلام من شرح الصدور.
ثم قالوا: على قاعدة ابن جرير. وعلى قاعدة ابن جرير التي ذكرها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهي أن خلاف الواحد أو الاثنين لا يؤثر في الإجماع.
كلام الشوكاني كما عرفنا يقول إن المسلمين أجمعين من لدن الصحابة إلى وقتنا متفقون على أن البناء على القبور لا يجوز، ولم يخالف في ذلك إلا شخص واحد اسمه يحيى بن حمزة من الزيدية. ثم أنه قال أنه بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن الحق هو مع العامة غير يحيى بن حمزة الذين يقولون بأن ذلك لا يجوز وأنه حرام. ثم أنا ذكرت بعد ذلك يعني كلاما حول الإجماع. نعم.
وعلى قاعدة ابن جرير التي ذكرها ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهي أن خلاف الواحد أو الاثنين لا يؤثر في الإجماع، فإن هذه المسألة من مسائل الإجماع، وعلى قول الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لا يعتد بخلاف الزيدية، فإن المسألة أيضا من مسائل الإجماع. وهذا المعنى الذي ذكره الشوكاني رحمه الله من الافتتان بالقبور وتحبيس الأموال عليها وعمل النذور لها نظمه الشاعر المصري حافظ إبراهيم المتوفى سنة 51 و300 و1000، فقال يصف واقع المسلمين المؤلم
سنة إحدى
سنة 51 و300 و1000 فقال يصف واقع المسلمين المؤلم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. وإذا
هذا البيت الأول يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، الأموات يعني أموال طائلة تصرف لهم وتنذر لهم، والأحياء الفقراء والمساكين ما يحصلون شيء.
وإذا تأمل العاقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الكثيرة في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وإجماع أهل العلم على ذلك وما نقل عنهم في ذلك، ولا سيما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، ثم نظر في كلام الكاتب عن العيدروس ووصفه بأنه بركة عدن وحضر موت، وتنويه بمشهده وبناء قبته ووصفها بأنها مباركة، تبين له الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، ومن يدعو إلى الجنة ومن يدعو إلى النار. وإني أنصح الأستاذ الرفاعي والدكتور البوطي أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المسلمين، فلا يكونون عونا لهم على الافتتان بالقبور، بل يكونون عونا لهم على الهداية إلى الصراط المستقيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
نعود إلى كلام الشوكاني.
ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها، كالهدايا والفدية والضحايا، فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به، وهذه عبادة لا شك فيها. وكفاك من شر سماعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرا وشياها. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وبعد هذا كله، فاعلم أن ما سقناه من الأدلة وما هو كالتوطئة لها وما هو كالخاتمة نختم بها البحث، يقضي أبلغ قضاء وينادي أرفع نداء ويدل أوضح دلالة ويفيد أجلى مفاد، أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى غلط من أغاليط العلماء وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين، وهذا شأن البشر، والمعصوم من عصمه الله، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة إنصافا وأكثرهم تحريا للحق وإرشادا وتأثيرا، ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال من جواز بناء القباب على القبور، رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة، والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه واشتداد غضب الله عليه، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أوضحنا. فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم كما قدمناه في أول هذا البحث، فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفناك ذلك، فهو رد على قائله أي مردود عليه. والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من خطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا.
يعني ليس لأحد أن يتبع أحدا مهما بلغ من العلم ومن بلغ من علو منزلة إذا كان القول الذي قاله مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عليه هو الدليل، وليس المعول عليه يعني شخص معين. التعويل ليس على الأشخاص وإنما هو على الدليل، ليس على الأشخاص. ولهذا فإن من كان معه الدليل فهو الذي على الحق والصواب، ومن لم يكن معه الدليل وكان من المجتهدين فإنه معذور إذا حصل منه الخطأ، وخطأه مغفور وهو مأجور مع ذلك أجرا واحدا لحصول الاجتهاد منه وبذله وسعه في الوصول إليه، وإن لم يهتدي إليه وإن لم يصل إليه لكنه مأجور على اجتهاده. والذي حصل الإصابة يؤجر أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته.
بل ما وقع منه من خطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا، ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه، وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال لاستعمال المسلمين ذلك ولم ينكروه، فقول مردود، لأن علماء المسلمين ما زالوا في كل عصر يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لعن من فعل ذلك، ويقررون شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم، يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير والمتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية، وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير. فكيف يقال إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهم يروون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله خلفا عن سلف في كل عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. وقد حكى
ومنهم الصنعاني والشوكاني، حيث ألف الصنعاني تطهير الاعتقاد وألف الشوكاني هذا الكتاب الذي يشرح الصدور، فإن هذا من بيان الحق والرد على من خالفه.
وقد حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين رحمهما الله وهو الإمام المحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم، وألا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى. فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف، وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم، ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم. فكيف يقال إن بناء القباب والمشاهد على القبور لم ينكره أحد؟ ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا أنه قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.
هذا الكلام على استدلال يحيى بن حمزة كون أهل الفضل يعني أنه يبنى على قبورهم. نعم. ثم انظر
كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم،
لأن هذا كلام يحيى بن حمزة يعني يستثنون وأنه يبنى على قبورهم. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا أنه قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم لعنهم بهذا السبب. فكيف يسوغ من مسلم أن يستثني أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهم، مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم؟ ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفة الله من خلقه، ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجدا أو وثنا أو عيدا، وهو القدوة لأمته ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر، وهم أحق الأمة بذلك وأولاهم به. وكيف يكون فعل بعض الأمة
فضل وكيف يكون فضل
وكيف يكون فضل بعض الأمة وصلاحه أو صلاحه مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره؟
وكيف يكون فضل
وكيف يكون فضل بعض الأمة
وصلاحه
مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره؟ وأصل الفضل ومرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي فضل ينسب إلى فضله أدنى نسبة أو يكون له بجنبه أقل اعتبار، فإن كان هذا محرما منهيا عنه ملعونا فاعله في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بقبر غيره من أمته؟ وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرا. والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاتباعه، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين.
وبهذا نكون انتهينا من كتاب الشوكاني رحمه الله شرح الصدور بتحريم رفع القبور، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، ويمتعنا بعمرك على الطاعة، وبارك الله فيك.
أسأل الله يوفق الجميع لما في الخير.